الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحتاج الإنسان لأن يصنع أو يفعل شيئا، لكنه يحتار هل في ذلك الشيء خير أم شر، فيريد أن يعرف الخيرة في ذلك الأمر. كان الجاهليون والحضارات المختلفة لهم طرق بعيدة عن الله عز وجل، فكان العرب في الجاهلية يتشاءمون ويتخيرون بالطيور أو بالسهام وغيرها عند الكاهن، فيذهبون عند الكاهن فيضرب لهم تلك السهام حتى ينظر أما سيفعل خيرا أم شرا، فيخرج السهم هل يسافر أو لا يسافر. وكان بعض الناس ربما يجعل ذلك على الطيور، فإن رأى أن الطيرة يامنة فإنه يتفاءل بذلك، وإن رأى أنه تياسر وجاء من ناحية الشمال فإنه يتشاءم بهذا. وجاءت الشريعة الشريفة التي تأتي برابط بين العبد وبين ربه، فأتت لنا باستخارة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا بهذه الترهات التي لم تكن تنفع وإنما تضر وتعلق القلب بغير الله رب العالمين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بما سماه الاستخارة، أن يستخير العبد ربه، يستخير العالم بالغيب حقيقة سبحانه وتعالى، لأن ذلك الطائر لا يعلم الغيبة، ولا ذلك الكاهن إنه لا يعلم الغيبة، وبالتالي إنما كان يفعله الجاهليون إنما هو خبط وبلاء ولا ينفعهم بشيء في دينهم ولا دنياهم. ولكن جاءت الشريعة الشريفة باستخارة الله عز وجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء نستخير به، نصلي ركعتين ونستخير الله سبحانه وتعالى بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بما سنوضحه. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يستخار الله عز وجل فيما هو واجب أو مستحب، أي أنه إذا وجب عليك شيء أو إذا كان الأمر مستحبا فإنه لا استخارة فيه، وإنما يستخار في المباح، وأما الواجب فالخيرة في فعله، وأما المستحب فالخيرة في فعله. أي أنه إذا أراد إنسان أن يحج فلا يستخير في أنه يحج أم لا، ربما يستخير في الوسيلة، ربما يستخير يذهب بالطائرة أم بالبر، ربما يستخير يذهب مع الشركة الفلانية أم مع الشركة الفلانية، لأن هذه إنما هي وسائل، ولكنه لا يستخير أيحج أم لا يحج، لأنه إما أن يكون لم يحج قبل ذلك فيجب عليه الحج. فواضح أن الأمر إذا كان واجبا فلا شك أن الخيرة في فعله، فلا يستخار في ذلك. وكذلك الأمر إذا كان مستحبا، إذا كان مستحبا فلا يستخار في فعله أيضا، وإنما ربما يستخار في الوسيلة. فمثلا أراد إنسان أن يتصدق ب10,000، فإنه لا يستخير أن يتصدق أم لا، لأن الخيرة معلومة في أنه خير، لأن الاستخارة معناها أنها طلب معرفة الخيرة من الله عز وجل، أي أنه هل هذا الأمر خير أم لا. فإذا كان الأمر واجبا فواضح أن فعله هو الخير وأن تركه هو الشر، وإذا كان الأمر مستحبا كذلك فواضح أن فعله خير. وكذلك لا يستخار في فعل محرم ولا في فعل مكروه، لأن المحرم واضح الحكم، إنما يستخار فيما لا يعلم الإنسان أفيه خير أم شر. وأما المحرم فالشر في فعله بلا شك، وأما المكروه أيضا ففعله شر وتركه خير. ولذلك لا يسوغ للإنسان أن يستخير في أمر يعلم وجوبه أو يعلم استحبابه أو يعلم حرمته أو يعلم كراهيته أنه مكروه في الشرع، وإنما يستخار في المباح، في المباح، في أنه فلان يريد أن يتزوج بامرأة معينة فيستخير هل يتزوج بتلك المرأة أم لا، لأنها ربما لا يقع بينهما وفاق، ربما كان فيها ما تخفيه وربما كانت شرا عليه. وكذلك المرأة عندما يتقدم إليها رجل فإنها تستخير فيه، لأنها لا تعلم الخيرة في الاقتران به والعيش معه أم أنه لا خيرة في ذلك، لأنها يمكن أن تتزوج به أو بغيره، وهو في نفس الوقت يمكن أن يتزوج بها أو بغيرها، وليس واجبا أن يتزوج بفلانة وليس واجبا أن تتزوج هي بفلان، وإنما هو من الأمر المباح. ولذلك الاستخارة تكون في الأمر المباح، وإن كانت كما قلت لها متعلق بالواجب أو المستحب فتكون في وسيلته كما بينت. ففلان يريد أن يعمل صدقة جارية أو أن يعمل صدقة لأبيه، واستشار أناسا فقال بعضهم افعل ماء أو ثلاجة، وقال بعضهم افعل كذا، وقال آخرون لتعدد أبواب الخير. إنه لم يستخير في أصل العمل، لأن أصل العمل مستحب وأنه بر بأبيه وأنه خير وصدقة فلا يشك في خيريته، لكن ربما يستخير في الوسيلة، ربما يستخير في الطريقة لتعدد الطرق التي أمامه ولم يتعين طريق منها. فهل يفعل ثلاجة للناس يشربون منها؟ هل يأتي بمصاحف في مسجد من المساجد؟ هل يفعل كذا؟ هل يفعل كذا؟ فأبواب الخير متعددة، فهنا يباح أن يتخير بين تلك الأصواف وبين تلك الأنواع. كذلك إن سافر الإنسان لبر، مثلا سافر ليسلم على أمه أو يصل رحمه، فهي زيارة إما واجبة أو مستحبة. ربما يستخير يذهب بسيارته الخاصة أم يذهب إلى مع الباص، أم يذهب في الصباح أم يذهب في المساء، ربما يستخير في الوقت، ربما يستخير في الوسيلة، ربما، لكنه لا يستخير في بر الوالدين ولا في صلة الأرحام، لأن النصوص واضحة في ذلك. ولذلك أيها الإخوة، أول قاعدة ينبغي أن يتعلمها من يريد أن يستخير الله عز وجل أنه لا يستخير في أمر واجب، لأنه كما قلت إن الاستخارة معناها أن العبد لا يعلم الخير في هذا الأمر ولا يعلم أخير هو أم شر. يريد أن يعمل تجارة معينة، يريد أن يعقد شركة مع فلان، يريد أن يتزوج بفلانة، فلا يدري أيكون ذلك نعمة عليه أم نقمة عليه، فهو لا يدري الخيرية، وإنما يعلمها ربه سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور والذي بيده عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. فلذلك كأنه يستخير ربه، يقول أنه في دعائه أنه سيستخير إن كان خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي، لأنه هو العالم بذلك. فإن كان الله عز وجل يعلم أن هذا الأمر خير وتقبل استخارته يسره له، وإن كان يعلم أن هذا الأمر شر واستجاب استخارته فإنه يدفعه عنه، فيفاجأ بأن الأمر يغلق أمامه وأن فلان الذي كان يريد أن يشاركه عرض عن ذلك وأن فلان التي أبدوا موافقتهم إذا بهم يرفضون، ففي تلك الحالة يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، وربما كان ذلك من نتائج الاستخارة التي استخار بها الله سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي أن يعلم أن دعاء الاستخارة إنما يكون بعد أن يستشير الإنسان وأن يأخذ بالأسباب، ليس معناها أنك بعض الناس يستخير يأتي ويدعو بدعاء الاستخارة وينتظر أن يرى مناما، يأتي بعضهم أو يتصل بعضهم يقول بأنه استخار فرأى في المنام كذا وكذا، فتقول المرأة ويقول الرجل هل يوافق، هل توافق على فلان إنه رأته كذا وكذا. إنه ليس من شرط الاستخارة أن يرى الإنسان مناما ولا شيئا من ذلك، ولا ينبغي أن يتعلق باله بذلك. إنما يستشير الإنسان ويسأل عن الأمر ويعرف حقيقة الأمر ويأخذ بالأسباب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخير الله ثم ينطلق إلى الأمر، فإن استجيب دعاؤه فإن كان خيرا سييسر الله عز وجل له الأمر، وإن كان شرا سيصده الله عز وجل عنه، فلا يكتئب بذلك، وإنما ينبغي أن يكون منشرع الصدر لأنه وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن تسأل الله إن كان الأمر خيرا فيسر لي، وإن كان شرا فاصرفني عنه أو اصرفه عني، ثم بعدما يصرفه عنك تندم وتحزن وتتألم وأنت دعوت بذلك وسلمت أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أنه لا تعارض بين أن تستخير الله وأن تأخذ بالأسباب، بمعنى أن إذا تقدم إنسان لامرأة فإنها ينبغي أن يسأل عنه ويسأل عن دينه وعن أخلاقه وعن إصفاته وعن ما يهتمون به من الأمور، ولا أن تعتمد على أنها بمجرد الاستخارة. فإذا رأوا أن الأمر في صورته تمام وأن الظاهر على ما يرام وأخذوا بالأسباب فوجدوه طيبا من أسرة طيبة صاحب دين ووجدوا أن الأمر يلائمهم، فحينئذ قبل أن يوافقوا قبل أن يقول له نعم ينبغي أن يستخير الأب وأن تستخير البنت، وكذلك ينبغي أن يستخير الزوج. ثم بعد ذلك لا ينتظرون مناما ولا ينتظرون أحلاما، وإنما يوافقون أو يعني كما استشاروا كما رأوا الأمر، لا يعتمدون على مناما ولا على رؤية، وإنما أخذوا بالأسباب، استشر ثم استخر ثم توكل على الله سبحانه وتعالى وانطلق إلى فعل الأمر. فأنت مثلا تريد أن تعقد شراكة مع فلان أو أن تفتح محلا أو شيئا، فسألت عن فلان هذا وسألت عن أسباب ذلك المحل وعن الأمور التي يسأل عنها التاجر عندما يعقد تجارة أو شركة، وهل ينفع في ذلك المكان، وهل فلان أمين، تسأل كما يسأل عامة الناس وكما يعرف من يتاجر أو من له معرفة أو خبرة بهذا الأمر الذي تريد أن تقيمه. فإذا وجدت أن الأمر على ما يرام فاقدم فاستخر ربك سبحانه وتعالى، لأنه ربما كان هناك أمر خفي، ربما كان هناك أمر خفي، لأنه في بعض الأحيان تكون الأسباب الظاهرة متوفرة لكن لا يكون هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى. فربما تجد أن فلانا دينا وأن فلانا صاحب خلق وأن فلانا دينا وأنها صاحب خلق، لكن لا يقع بينهما التئام ولا يقع بينهما توافق ولا تلتئم بينهما المعيشة، فيكون بينهما من الشر ما يكون. فهناك ما يخفى مما هو في القلوب وفي النفوس وفي الإيمان ما لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، أي أنهم تأخذ بالأسباب وتستخير الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كانت الأمور على ما يرام انطلقت إلى الفعل متوكلا على الله، أخذا بالأسباب الدنيوية والأسباب الدينية من دعاء رب العالمين، فيرجى لك التوفيق حتى إن وقع شيء فإنما هو ابتلاء وأنت مأجور عليه إن شاء الله تعالى، مكفرة ذنوبك لأنك أخذت بالأسباب الشرعية من أسباب دنيوية ومن أسباب دينية، فأنت معذور في ذلك. فيرجى لك أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى والهداية، حتى كما قلت إن تعثرت الأمور وتعذرت فإنك عند الله عز وجل مأجور مكفر عنك سيئاتك. نسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخارة. والحقيقة هذا الشرع نعمة من الله سبحانه وتعالى، بدل ما يلجأ الضالون إلى المنجمين وإلى غيرهم وإلى العرافين والكهان، يلجأ إليهم ليعرف هل في الأمر في هذا الأمر شيء حسن، إذا أراد أن يتزوج أو إذا أراد أن يعمل شركة فيذهب إلى المنجم أو إلى العراف ليعرف طالعه وطالع زوجته وطالع كذا وغير، وهذه الخرافات التي تعلمونها. وللأسف أن إحدى شركات الاتصال في فترة من الفترات كانت ترسل إلى الناس أن يرسل باسمه وباسم من يريد أن يتزوج بها وببعض المعلومات، حتى يقول له هل يلائمه نجمها أو لا يلائم. وهذا من الباطل ومن العرافة ومن الكهانة التي نهى عنها الشرع الكريم، والتي تعارض كلمة التوحيد. الكهانة والعرافة وغيرها تعارض أصل التوحيد، ليست مجرد معصية بل ربما كانت كفرا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء أرسلت إلى الكاهن أو اتصلت به أو أرسلت معلوماتك، فينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليذهب إلى العراف أو ليتصل بالعراف أو ليرسل إليه رسالة، أيا كانت تلك الرسالة، لأن ما جاء به المصطفى خلاف لا يستمع وما يأتي به العراف، لأن ما يأتي به العراف يأتي بالكفر الصراح. فإذا أردت أن تستخر فأمامك الاستخارة التي شرعها الله عز وجل، وهي دعاء فيه تقرب وفيه عبودية، فيه أنك تسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأسألك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم. هذا الدعاء موجود في كل كتب السنة، موجود في رياض الصالحين، موجود في كتب الأذكار. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فأنت عندما تستخير تتعبد لله. وهذه حقيقة حياة المسلم، أنه لا يجوز له أن يخرم الإسلام وأن يخرج عنه في حالة من الحالات. أردت أن تعرف الخيرة في الأمر فأمامك الاستخارة بالعبودية وبالتوجه إلى الله، فتصلي ركعتين من غير الفريضة. لا يصح أن تستخير في فرض من الفرائض، لكن يمكن أن تستخير في نافلة، في سنة، تصلي سنة يمكن أن تستخير فيها، أو تنشئ ركعتين مخصوصتين للاستخارة، أو أردت أن تصلي سنة العشاء أو أن تقوم الليل أو سنة الظهر أو غيرها، فلا مانع أن تستخير في نافلة من النوافل أو في ركعتين مخصوصتين تعقدهما لاستخارة الله عز وجل. وربما كان ذلك أفضل، لكنه كله جائز، لكن لا يجوز لك أن تستخير في الفريضة فتأتي بنهاية الصلاة. والعلماء بعضهم قال بأنه قبل التشهد، وبعضهم قال بعد التشهد. أجوز لك الأمران، لأن العلماء اختلفوا في تحديد نهاية الصلاة بأنه إذا انتهيت من التشهد وانت قبل أن تسلم أم أنه بعد أن تسلم، كلاهما جائز إن شاء الله تعالى. فتأتي وتدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، أنك أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. شوف دعاء يعني عبودية لله سبحانه وتعالى حتى في محاولة استطلاع الغيب. يعني الشارع يعلم تطلع الناس واستشرافهم إلى معرفة ما غاب عنهم، فجعل لهم طرقا شرعية، فجعل لهم سبلا تعبدية لا طرقا خرافية ولا كهنوتية ولا غيرها من الباطل الذي تتداوله الأمم، وكانت العرب تتداوله في الجاهلية. والله عز وجل كرم تلك الأمة بأن جعل دينها وعملها وكل أفعالها تدور حول توحيد الباري سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تخرم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي عنوان على ديننا كله. فلذلك إذا أردت أن تستشرف الغيب، إذا أردت أن تعرف هل هناك خيرة أم لا، إنه سبحانه وتعالى سيعطيك، بل أنك أيضا ليس مجرد المعرفة، بل إنك تصحب ذلك بأنك تدعو الله إن كان خيرا ييسره لك. وهذا ما لا يستطيع حتى أن يدعيه أحد. إن ادعى الكاهن معرفة الغيب فلن يستطيع أن يدعي أنه يستطيع أن يصرف عنك الشر أو يستطيع أن يأتي إليك بالخير، مهما ادعى ومهما صدقه المخرفون فإنه لا يجرؤ كاهن كافر أن يدعي ذلك. لكنك عندما تسأل رب العالمين أنت تسأله الخير وتقول يسر هذا الخير، وتسأله إن كان شرا تقول اصرفه عني واصرفه عني ويسر الخير حيثما كان، أي أنك في نفس الوقت تستشرف الخير وتستشرف الشر، تريد أن تعرف هل هذا العمل بعده خير أو عاقبته خير أو عاقبته شر، وتطلب من الملك القدوس سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور والذي بالضار النافع الذي بيده الخير وبيده الشر، أن الأمر إذا كان خيرا يسره لك ويسرك له، وإن كان شرا أن تصرفه عني وأن تصرفني عنه وأن تيسر لي الخير حيثما كان وأن تربني به. انظر إلى الدعاء الجميل، أن تيسر لي إن كان الأمر شرا صرفه عني واصرفني عنه ويسر لي الخير بديلا عنه، وليس الملك فقط بل وربني به أي قنعني به. فوالله لا يستخير الله عز وجل عبد مخلص في استخارته إلا وفقه الله عز وجل وثبت قلبه. ولذلك ينبغي إذا أخذ الإنسان بالأسباب ووجد أن الأمر تعقد وأنه لا يصلح له، فليعلم أنه بسبب استخارته وأنه ربما كان خيرا له، لأن الإنسان قاصر النظر، فلان يرى أمامه الشيء الفلاني فيرى أن فيه مصلحة وربما كان فيه هلاكه وربما كان فيه ضرره. وكم من أمور أيها الإخوة، الإنسان مسكين جاهل لا يعلم إلا ما يظهر له من الأمور، لكن خفايا الأمور وبواطن الأمور يعلمها عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. لذلك نحن نستعين بقوة الله عز وجل. هذه ميزة للمؤمن ليست موجودة مع غير المؤمنين بالله، أنك تلتجئ إلى القوي العزيز، أنك تستعين بعلم الله بقوة الله عز وجل. ومن استعان بالله وبعلم الله وبقدرة الله عز وجل ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبجوارحه المشكلة أننا ربما استخرنا لكننا نستخير بألسنتنا ولكن لا نستخير بقلوبنا ككثير من أعمالنا التي نعملها، إنما نعملها في الظاهر ولكن قلوبنا لا تكون حاضرة. لكن ينبغي أن يكون قلبك حاضرا في الاستخارة متمسكا بما يختاره لك الله عز وجل، ملقيا همك وأمرك بين يدي الله عز وجل، هو العليم حقا بما يضر وبما ينفع. فأنت أخذت بالأسباب وألقيت نفسك بين يديه وسجدت بين يديه وألقيت همك وأمرك وشأنك بين يدي وقلت له يا ربنا إنني لا أعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فإن كان هذا الأمر وتسمي الأمر، فإن كان الزواج من فلانة أو إن كان الشركة مع فلان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمره وعاجله وآجله، فيسره لي ويسرني له. وإن كان الشركة مع فلان شر لي وتسمي شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسر لي الأمر حيثما، ويسر لي الخير حيثما كان، وربني به ثم بارك لي فيه. فلو علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى والله لا بد أن تكون من المفلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا، وارحمنا رحمة عامة يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين، واملأها إيمانا وإحسانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا، وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أجسامنا في طاعتك، اللهم أصلح أجسامنا في طاعتك، اللهم أذهب عنا الأمراض يا رب العالمين، اللهم اشفنا شفاء لا مرض بعده يا رب العالمين، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين قلوب أبناء هذا البلد يا رب العالمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم رد عن هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين، اللهم رد عنهم المؤامرات، اللهم رد عنهم الخائنين والخبثاء بحولك وقولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم يدا واحدة، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الحبشة والمجرمين يا رب العالمين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.